أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، فنبدأ بحول الله وقوته في دراسة كتاب خالد العنبري. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وقبل أن نبدأ في الكتاب، أتاني أحد الإخوان بكتاب القوي المفيد على كتاب التوحيد، شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. طبعا الشيخ بيتكلم نفس الكلام الذي ذكرته لكم، بل زاد في ذلك أن نقل في الشرح رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وهذا في صفحة 322، في الجزء الثاني صفحة 322. يبقى إذن الشيخ ابن عثيمين راجع عليه ما راجع علينا، ونفي أن للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ تفصيلا في المسألة كما يدعي خالد العنبري أنه سمعه من الشيخ ابن جبريل. فالفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ نقلها الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذا الكتاب، كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد، شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وهذا يزيدنا ثقة في أن مؤلف هذا الكتاب دلس جديدا شديدا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. وإن شئت أو إن كنت متعجلا، فأنا أقول لك من كتاب خالد العنبري صفحة 74، آخر صفحة 74 هي رقم 39، بعد أن ذكر كلام الشيخ عبد العزيز نبال حفظه الله وكلام الشيخ الألباني حفظه الله، قال: ثم قرئ كلام الإمامين الألباني وابن باز على الإمام الشيخ ابن عثيمين فأقره وأيده. هل هذا صواب؟ هذا النقل صواب؟ فهذا كلام أئمة الإسلام في القديم والحديث في هذه القضية الخطيرة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أقول: ما ذكره أو ما حاول أن يثبته في هذا الكتاب هو الضلال. ومن عجب أن الضال الموجود في مصر يجادل وينافح بهذا الكتاب، وخالد العنبري زعم في هذا الكتاب الإجماع، وهو لم يثبت إلى هذا الأمر أبدا، بل الإجماع على خلافه. زعم الإجماع على أن الحالة التي نعيشها كفر دون كفر، والضال في مصر يدرس للناس هذا الكتاب على أنه كأنه كتاب منزل من رب العالمين، ولكن في الحقيقة الذي ينقل إلينا أنه يصرح بأن هذا الأمر مختلف فيه، لكنه انتقل إلى نقطة أخرى فقال: ولكن الذين اختلفوا في هذا الأمر هل هو كفر دون كفر أو كفر أكبر، لم يكفر واحد منهما فلانا بعينه، لم يكفر واحد منهم من كل من الفريقين فلانا هذا بعينه. فهو يدرس لطلابه شيئا ويقول للناس الذين يذهبون إليه شيئا آخر أن هذا الأمر مختلف فيه بين أهل العلم. وطبعا كان قد اعترف في شريط من أشرطته بأن بعض الأفاضل يذهبون إلى أن هذه الحالة التي نعيشها كفر أكبر، لكن الرجل لا يثبت على شيء، لا يثبت على شيء، في كل يوم بمقالة جديدة، وهذا يدل على عدم رسوخ قدم، وعلى أن القوم اعتقدوا الأمر ثم ذهبوا يبحثوا عن أدلته. قال خالد العنبري في مقدمته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلولا الذي رأيت من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه كاذبا أو موجها أو داعية إلى الله او مخفيا من رميهم الحكام بالكفر باطلاق، مجانبين التفصيل الذي كان عليه ائمة السلف واهل السنة وما ينجم عن ذلك من خروج وفتن ودماء ونكبات وارزاق واستباحة للاموال والاعراض وغير ذلك مما هو بشع الثمرات مضر المذاق، واتهامهم من يخالفهم بالمداهنة والإرجاء. ولولا الذي رأيت من تسرع الكثيرين في التكفير واستطالتهم في أعراض المسلمين وما ينزف عن ذلك من التفرق والتمزق تحت كل كوكب، لا أدري ما يقصد بقوله تحت كل كوكب، والتفرق والتمزق ليس هذا سببه الأساسي، إنما السبب الأساسي أننا انخرجنا عن شريعة الله عز وجل فهي الأهواء وهي المصائب، كما قال عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم، بعد أن قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. إذا الابتعاد والإعراض عن شريعة الله عز وجل واللجوء إلى الأهواء والقوانين الوضعية هو السبب في هذه المصائب، هذا هو السبب الأصلي. وكما قال عز وجل في سورة المائدة: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فالقوم إن أعرضوا عن شريعة الله عز وجل فهي الأهواء المؤتفكة، إما الشرع وإما الهوى. وقد قال الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لأن كل إنسان يريد أن يمضي هواه وهواه مخالف لهوى غيره وما تستحسنه أنت يستقبحه غيرك وهكذا. والله عز وجل أخرج الناس بشريعته عن داعية الهوى وجعل التحاكم إليه تبارك وتعالى، كما قال في مطلع سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لما سأت أخلاقهم في الأنفال وكان ذلك ببدر بعد معركة بدر، رفع الله عز وجل الحكم من بينهم وقرر أن الحكم له وأنه ينبغي أن ينشغلوا بصلاح ذات البين. فأسباب هذه المصائب وأسباب هذه الكوارث التي نعيشها أننا أعرضنا عن شريعة الله تبارك وتعالى وتحاكمنا إلى غيرها من الشرائع. لكن القوم يعني أعرضوا عن هذه المسألة، شوف سطرين سيذكرهما المؤلف في بداية الكتاب ثم بعد ذلك الدفاع الجلد عن الطواغيت الذين أعرضوا عن شريعة الله عز وجل إلى غيرها من شرائع الفرنس والرومان والكفر في كل مكان. لما سهل علي يعني يقول: ولولا الذي رأيت من تسرع الكثيرين في التكفير واستطالتهم في أعراض المسلمين وما ينتج عن ذلك من التفرق والتمزق تحت كل كوكب لما سهل علي من تفاضل هذه المسائل الخطيرة التي يتعثر في ساحتها كل مدرس محقق ويتبلد عند تشعب طرائقها كل مدقق. والله لقد تعثر وتبلد ولا يحتاج الى ما هو الصواب فيها الا افراد من اهل الورع والبصيره ممن هم على منهج السلف حقيقه لا يقدمون على كلمات الله ورسوله بفهم السلف الائمه ما تمليه عقولهم او تستمره اذواقهم ولا يختلفون لمخالفه مذهب او جماعه ولا يخافون لوم تراميهم بجود او عماله بل يزورون مع النصوص حيث دارت ويقفون معها حيث وقفت فلله ضر هؤلاء. ما كل من طلب المعالي نافذا فيها ولا كل رجال فحولا ولقد استعرت قلوب المؤمنين شوقا الى تحكيم ما انزل الله، ولقد علموا انهم متى ظفروا بمعاينته الفوز زائدا عن كل صفه متجاوزا لكل مدح وثناء، ولا تطمع في نعته براعه الالفاظ وحلاوه الكلمات. يفنى الكلام ولا يحيط بوصفكم، اي يحيط ما يفنى بما لا ينفد، فان الذي يتصل باسمائهم من محاسن تطبيق شرع الله جل ذكره في ماضي الزمان وحاضره يثير ساكن الشوق اليه ويبرم لهب الحرص عليه. ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن اكثرهم لم يسلكوا السبيل الصحيح الموصله اليه. ان وجود الحكم بما انزل الله وصلاحيه الشريعه الاسلاميه الغراء واحقيتها بالتطبيق في كل زمان ومكان لا يختلف فيه مسلمان ولا يتمارى فيه مؤمنان، فهو اوضح من ان يوضح وابين من ان يبين، واظلم اهل الظلم من حال بين الامه وبين الاحتكام الى ما شرع الله لها من قوانين واحكام تدخل لها السعاده والاطمئنان والفوز والامان، والزم الرعيه بالقوانين الوضعيه والاحكام الجاهليه، فاحيا معالم الجور وامات سنن العدل، بيد ان هذا الجرم المستبين لا ينبغي ان يخرجنا عن قواعد اهل العلم واصول اهل السنه في النظر والاستدلال وايجاد الحلول لهذا الواقع الاثيم. ان المسؤوليه ضخمه وان الامانه جسيمه، فالامه ممزقه وثرواتها ضائعه وممتلكاتها مغصوبه، واغلب افرادها جهله بحقيقه دينهم، وكثير من شعوبها يلاقون صنوف الاذى والعذاب، والملتزمون بشيء من شريعتها مستضعفون مختلفون، تتنازعهم التحزبات الطائشه والمناهج البدعيه الفاشله، فالى الله المشتكى لا منه. هذه الحاله ما السبب فيها؟ ما السبب في كل هذه الامور؟ الاعراض عن شريعه الله عز وجل والتحاكم الى الطواغيت، هذا هو السبب، الاعراض عن كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، حتى صارت السنه غريبه في مجتمعاتنا، بل في مجتمعنا هذا على وجه التحديد. فتجد ان العلمانيين حتى الكتاب الاسلاميين يتجرؤون على سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ومن شاء فليقرا هذه المجله اللعينه مجله روضة اليوسف التي يتهجم فيها سيد القمة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتهم المسلمين بأنهم يحاولون خلع القداسة على رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. هذه تهمة، أن نقدس النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقدس النقولات التي وردت عنه حتى نقدس أنفسنا. والكلام الهجوم في هذه المقالات على الأزهر الشريف، على الأزهر، وانت تعلم ما في الازهر، فحتى هذا القتل الذي يقوم به الازهر مرفوض عند هؤلاء. يتهم رجال الازهر بانهم يريدون ان يقدسوا انفسهم عن طريق تقديس النبي صلى الله عليه وسلم، وعن طريق انهم نصبوا انفسهم للدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم. ثم ياتي بعد ذلك صاحب برامج العلم والايمان اسمه مصطفى محمود، ياتي بعد ذلك ليتهجم على سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وليزعم ان الامام البخاري رحمه الله قد افضى الى ما قدم اليه، وسيسال عما فعل حين خرج صحيحه هذا، وسيد القن يتهجم على الامام البخاري رحمه الله ويقول يعني نحن لا نثبت سنه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستخاره، لان الامام البخاري استخار على كل حديث قبل ان يضعه في صحيحه. هل فعل الامام او ادى الامام البخاري صلاه الاستخاره الا بعد ان حقق اسانيد هذه الاحاديث واشترط شروطا عاليه في الاحاديث التي سيخرجها في كتابه، ثم انه استخار بعد ذلك يرجو بركه هذا الكتاب. فيتهتم سيد القسمي على الامام البخاري رحمه الله، بل ويتهتم على ابي هريره رضي الله عنه الذي كان يجلس في حصول السلاطين ويأخذ على موائدهم ويضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخدم السلاطين. يعني انظر السنة يعني كيف وصل بها الحال في مجتمعاتنا هذه، ولا نكير من أحد، لا نكير من أحد أبدا. أما الذين يتصدون للدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتبيين ردة هؤلاء، وقد حكم رجال أكثر بردتهم كما حكموا على أحمد صبحي منصور بأنه مرتد لأنه تهجم على النبي صلى الله عليه وسلم وتهجم على السنة المطهرة بل وتهجم على القرآن، وهذا لا يعجب العلمانيين لعائم الله المتتابعة عليهم إلى يوم القيامة. فالتنوير والإبداع والحضارة الآن في مهاجمة السنة، وكأن هذا يحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه حين بين أن الغربة في آخر الزمان هي غربة السنة. غربة السنة إما الإسلام كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هذا حديث متواتر ثبت عن أكثر من 30 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم فسر الغرباء بعدة تفسيرات صلوات الله وسلامه عليه كلها تجتمع حول معنى واحد، منها قوله عليه الصلاة والسلام الذين يحيون ما أمات الناس من سنته، يعني الغرباء في آخر الزمان هم الذين يحيون ما أمات الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال في روايات أخرى الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. مصطفى محمود يتهجم على السنة كلها، يقول كيف يزعم، وهذا ثابت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومن حديث عائشة رضي الله عنها، كيف يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وذرعه مرهونة عند يهودي وقد انتشرت الفتوحات الإسلامية وأتي صلى الله عليه وسلم بالأموال من كل مكان وله فيها الخمس بنص كتاب الله عز وجل. نشوف ضرب القرآن بالسنة والسنة بالقرآن وهكذا، ويزعم أنه ينصر القرآن. السؤال يعني الذي يثير الغرابة، نحن رأينا مصطفى محمود يصلي صلاة الجمعة ركعتين، فأين هذا في كتاب الله عز وجل؟ ولا يجوز أن نقبل تمويه من أراد أن يفرق بين الأحاديث التي وردت في العبادات والأحاديث التي وردت في المعاملات. يعني إذا ورد حديث في العبادات من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وقبلناه في عباداتنا، فكيف نرد حديثا ورد عن مالك عن نافع عن ابن عمر في المعاملات؟ القوم لا قواعد عندهم، لا قواعد عندهم، انحرفت عقولهم نتيجة لاتباع الأهواء. تقول التفسير الحكام واغتيال المسؤولين هو المخرج من هذه الرزايا وتلك المحن؟ لا، ليس ذلك، ولكن تدين الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لقد أمر الله عز وجل أمته أهل الحق منهم بتبيين سبيل المجرمين، لتستبين سبيل المجرمين، وبين عز وجل أنه أرسل رسله بدعوة واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والسؤال ما هو الطاغوت الذي أرسل الله عز وجل رسله ليحذروا الناس من عبادته؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا أتينا في التفسير عند هذه الآية ماذا نقول للناس؟ ماذا نقول إذا أتينا عند تفسير قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. كيف نقول إذا وصلنا إلى هذا الموضع فمن يكفر بالطاغوت؟ هنا سؤالان، السؤال الأول ما هو الطاغوت، والسؤال الثاني كيف يكفر بهذا الطاغوت حتى نستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وهي لا اله الا الله؟ كيف؟ انتقل الى سورة النساء تجد قوله عز وجل الم تر الى الذين يزعمون
فجعله زعما عز وجل لا حقيقة له. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمروا أن يكفروا به. إذن يستنتج من هذه الآية أن الكفر بالطاغوت شرط التحاكم إليه، أليس كذلك؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم هذه حالهم أصحاب الإيمان المزعوم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين ينصدون عنك صدودا. راجع تفاسير، احنا نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، طب راجع فهم سلف الأمة تجد عند ابن أبي حاتم بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، قال جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها كاهن في جهينة وكاهن في كل كهان تتنزل عليهم الشياطين. كهان يعني كانوا يتحاكمون إلى رجال يسألونهم ماذا نفعل في كذا، ما الحكم في كذا، فيفتونهم في هذه المسألة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الطاغوت الجد السحر والطاغوت الشيطان. وقال سعيد بن جبير رحمه الله الجد السحر والطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه، والطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. وهذا ما ذكره عكرمة وغير واحد من سلفنا الصالح، عكرمة التابعي جرير بن عباس رضي الله عنهما. قال الطبري بعد أن أورد كل ذلك والصواب أن الطاغوت هو كل طاغ طغى على الله عز وجل يعبد من دونه بإكراه منه لمن عبد أو بطاعة اختيارية ممن عبد. ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين يقول والطاغوت هو ما تحاكم إليه كل عبد من معبود أو مدعو أو مطاع. كل ما تحاكم إليه العبد من معبود أو مدعو أو مطاع. فطاغوت كل قوم ما يعبدونه من دون الله أو ما يتبعونه على غير بصيرة من الله، يعني بتبع فيه وخلاص لا يتبعوه على انه ممثل للشرع ناقل عن الله عز وجل او عن رسوله صلى الله عليه وسلم ابدا، او يتبعونه على غير بصيرة من الله، او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعة لله ورسوله. صلى الله راجع بيان اللجنة الدائمة او فتاوى اللجنة الدائمة في الجزء الاولاني ما هو الطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة. الذين يتحاكمون الى غير شريعة الله عز وجل فقد تحاكموا الى الطاغوت. ماذا نفعل في هذه الايات؟ اذا اراد الامر منا في فترة من الفترات حرصا على السلام الاجتماعي ان نحذف قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. أتجوز لنا أن نفعل هذا؟ فإن ثبتنا على ديننا وتعرضنا للبطش والأذى والمعتقلات وما إلى ذلك يبقى ده تفرق وإلقاء للدماء. الثبات على الحق والصدع به معلوم أن أهل الباطل هذه سنتهم مع أهل الحق. الله ورقة ابن نوفل في الحديث الثالث في صحيح البخاري في بدء الوحي من حديث عائشة رضي الله عنها حين ذهبت خديجة رضي الله تعالى عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل ماذا قال؟ سبوح سبوح قدوس قدوس إنه الناموس الذي كان يأتي موسى وإنك لنبي هذه الأمة. يا ليتني فيها جزعا أي شابا، ليتني حيا إذ يخرجك قومك. يريد نكون حي شاب قوي حين يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ فقال ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي إلا عودي. شوف في بيعة العقبة في بيعة العقبة لما قال النبي عليه السلام حين سألوه على من يبايعك قال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، على ألا تشركوا بالله شيئا، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى النفقة في المنشط والمجرى، وعلى أن تقولوا الحق لا تخافون في الله لومة لائم إلى آخره، ولكم الجنة. حين قام الصحابة ليبايعوه قال أسعد بن زرارة، وكان أصغر القوم سنا بعد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه جميعا، أخذ بيده عليه الصلاة والسلام وقال يا قوم والله إنما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن إخراجكم له اليوم، يعني لو خسوه رحت بالمدينة عليه الصلاة والسلام، مناوئة للعرب كافة، وقتل خياركم وأنت عبدكم السيوف. هل كان هذا متعلقا بشخصه عليه الصلاة والسلام أم بدعوته؟ بدعوته. وإن إخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة وقتل خياركم وأنت عبدكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على هذا، وورد ببعض الطرق تبصرون على هذا يعني أنتم على بصيرة، فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فبروه فبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله. فقاموا إليه فبايعوه صلى الله عليه وسلم. يعني هذه سنة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. لكن ممالاة ومداهنة المجرمين بزعم أن هذا لمصلحة الدين أطلعه الله عز وجل حين أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وغاب مكة سورة هود التي قال فيها شيبتني هود وأخواتها، وكما قال ابن القيم إنما شيبه قوله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذا هو محل الشاهد، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هل الإمام أحمد رحمه الله حين وقف وقالها صراحة من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر؟ ومعلوم أن الإمام في ذاك الوقت أئمة المسلمين كانوا يقولون بأن القرآن مخلوق، بل كانوا يمتحنون الناس على ذلك كما هو معلوم. وعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله حين يقول لو كان الأمر بيدي لرخصت على الجسر وأمرت أن يمرر الناس عليه لأسألهم، فمن قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في اليم. شوف الثبات، الثبات في الدفاع عن الدين. طبعا معلوم أن المسلمين امتحنوا في هذه الفتنة امتحانا شديدا، ولكن وقف الإمام أحمد رحمه الله وقفته المشهورة التي قال عنها علي بن عبد الله المديني رحمه الله شيخ البخاري كان الصدوق يوم الردة وكان أحمد يوم الفتنة أو يوم المحنة رحمه الله. كم أضر هذا الطريق أمتنا وصدها عن دينها وخوف شبابها من التزام الشريعة والتمسك بالسنة، ماذا قدم للأمة؟ ما هي ثماره؟ خوف وقلق وحيرة ونفرة من دين الله ونقوص ورجوع ومعتقلات وفتن ودماء واستباحة للأموال والأعراض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. استباحة للأموال والأعراض، قرأتم في صحيفة الجمعة الماضية صحيفة الأهرام عن الرجل المجرم الذي كان يذهب عند جامعة القاهرة ومعه سيارة فيها اثنان، ثم يدعي انه ضابط في امن الدولة، واذا رأى امرأة منتقبة اخذها تعال يروح مركبها في امن الدولة، ثم يغتصبوها حتى اغتصب 10 منتقبات ربنا ينتقم منه سبحانه وتعالى. ايه اللي جرأهم على هذا؟ الحجاب، رأيت حربا على الحجاب. العفة الان ارتفعت، والشباب الان يذهبوا حول النوادي او في الجامعات او في الطرقات. ما كان يستهجن بالامن يفعل اضعافه الان في الطرقات وعلى مرأة ونفسها من الجميع. والذين كانوا ينكرون ذلك بالامس، يعني شيء في التكفي، كان يرصد ربا شديدا ان يركب معه رجل ومعه امرأة ثم يضع يده على كتفها. انظر الان في سهرة التكفي ما الذي يحدث. هزيمة، هزيمة. طبعا علينا في هذه الحالة ان نسلك سبيل الرسل. استخدام السلاح هذا لا يمكنه ابدا ان يكون صحيحا. استخدام العنف لا يمكن، وهذا ننكره دائما، لكن في نفس الوقت علينا ان نسلك مسلك الرسل. النبي عليه الصلاه والسلام حين اتاه خباب بن الارت، والحديث في الصحيحين من حديث خباب، قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبه، وقد لقينا من المشركين شده، فقلت الا تستنصر لنا. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام في لفظ اخر، الا تدعو لنا، ادعو الله لنا. طب الدعاء ده يا اخوانا في حاجه واللجوء الى الله عز وجل. فقعد صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه، تغير وجهه عليه الصلاه والسلام كانه غضب، وقال ان من كان قبلكم، يعني يوضح لانس لخباب بن الارت رضي الله تعالى عنه ان هذه هي الطريق وان عاقبها معروفه، لا تتصور مطلقا ان السنه محصوره في قميص قصير تلبسه او لحيه تطلقها. السنه شملت جوانب الحياه كلها سبحان الله العظيم. يقول لك تعلم السنه او التمسك بالسنه، طب يبقى حد النهارده تمسك بالسنه في الماضي وفي الحاضر. انا متهكم على اهل السنه، يقول لك يا سني يا بني فلسه سايبينك، وهكذا هجوم على هيئه النبي عليه الصلاه والسلام، والربط بين هذه الهيئه وبين الارهاب. قد يكون العنف مسؤولا عن بعض ذلك، اما ان الدعوه الصحيحه التي يكون الهدف منها تبيين لتستبين سبيل المجرمين، لا لا، الصبر بالحق والصبر على الاذى وامر بالمعروف، هذه كلمه لقمان الحكيم لابنه. مش لاحظ النبي ابنه، والاب دائما في غايه الاشفاق على ابنه. ما قالوش يا ابني ما بتجيش في العالي وانت مش قد، لا، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. يقول تامل هذه الفقره، واخرون خاضوا في اوحال السياسه وتسكعوا في بيدائها وتجاسروا على وضع شرع الله سبحانه وتعالى في مستوى القوانين الوضعيه الجاهليه، على وضع شرع الله سبحانه وتعالى. طبعا هو اراد الهجوم على الاخوان المسلمين، سانطقه الله الذي انطق كل شيء. شوف الحاله دي ماذا تسمى. واخرون خاضوا في اوحال السياسه، يعني بالدخول في المجالس النيابيه، وتسكعوا في بيدائها وتجاسروا على وضع شرع الله سبحانه وتعالى في مستوى القوانين الوضعية الجاهلية. يقترح يعني الشرع على المجالس النيابية، يناقشونه ويصوتون عليه، فإذا فاز بالأغلبية فإنه يرفع لرئيس الدولة، يعني فاز بالأغلبية في مجلس الشعب يرفع لرئيس الدولة لإبداء الرأي، وإذا لا يرفع لرئيس الدولة تطبيق القرآن كلام الله عز وجل والسنة سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا فاز بالأغلبية فإنه يرفع لرئيس الدولة، فإما أن يقره وإما أن يعيده إلى هذه المجالس لإعادة النظر فيه. وفي حال عدم فوز شرع الله بالأغلبية أو في حال تساوي الأصوات فإن شرع الله يعتبر مرفوضا، ان ما كانش ده الاعراض يبقى ايه الاعراض، ان ما كانش ده عدم الالتزام يبقى ايه عدم الالتزام، مش فاهم. اللهم غفر غفر كلمة ميتة، وليتهم افلحوا مرة واحدة ولن يفلحوا، اذ ان تطبيق الشرع لن يكون الا بطريق الشرع. ايه بقى طريق الشرع ده؟ ما تعرفش. اقترح مناهج غامضة، هو ذكر هذا المنهج الان. لن يكون الا بطريق الشرع، هذا الى جانب تورطهم في محظورات شرعية كثيرة تفاطم اصول العقيدة وفروع الشريعة. لم يبين ما هو هذا التورط الذي يصادم اصول العقيدة وفروع الشريعة، على اني اقول لهم ان كنتم تتبعون اقوال الرجال فان الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله اجاز الدخول في المجالس النيابية، وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين اجاز الدخول في المجالس النيابية، وهؤلاء لا يرضون ابدا الا بما يرون. فزعم بعضهم ان القوم لبسوا على الشيخ عبد العزيز بن باز ولبسوا على الشيخ ابن عثيمين. والله لقد سمعت الشيخ ابن عثيمين بأذني هاتين في محاضرة وهو يقول دخول المجالس النيابية جائز لمصلحة الشرع، فان قيل ان المصلحة لم تظهر مع ان القوم دخلوا المجالس النيابية، فالجواب ان هذه المصلحة ليس من الضروري ان تظهر فورا او في مدة قصيرة، بل قد تظهر هذه المصلحة بعد مدة طويلة. وان لم يكن في دخول هذه المجالس الا التنكيد على اهل الباطل لكان هذا امرا حسنا. سمعت هذا من جني من الشيخ ابن عثيمين، على اني لست مقتنعا بهذا، اقولها صراحة. الراجح عندي في هذه المسألة قول الشيخ الالباني حفظه الله ان نصرة الشرع لها طريق، لكن تبص تلاقي القوم في مرة يقول لك الشيخ عبد العزيز لماذا تركتم فتوى في دخول المجالس النيابية، لماذا تركتم فتوى بعدم العذر بالجهل، اتذكرون محاضرات العذر بالجهل التي مظلمة في هذا المسجد، يعني سجل فيها كم شريط؟ 21 شريط. وانا عايز اتكلم والورق جاي. كل انسان يحاول ان هو يظهر العالم في الموضع الذي يوافقه، لكن في الموضع الذي يخالفه فيه يروح مخبي العالم، ده مفيش شيره ليه خالص. عماله اوراق تصل الي، واحد يقول يعني هل انت اعلم من الشيخ عبد العزيز بن باز؟ يعني هل انت اعلم من ابن جبرين الذي قدم لكتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي في مجهر الشريعة لمدحت ألف الرواب، وهو كتاب مملوء بالتدليس والكذب على العلماء والحرف والتحريف؟ يقول لك انت اعلم من فلان، انت اعلم من علان، وهؤلاء الان يفعلون معنى هذا. سبحان الله. لما يجي يقول لك الشيخ الالباني قال، الشيخ الالباني نفسه حفظه الله وشفاه وعافاه علمنا ان نتبع الدليل وان الكل يؤخذ من قوله ويرد، هذا المنهج. ومن شاء فليراجع مقدمة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى انت عمال تقول لا، قول الامام احمد هنا مرجوح، وفي موضع اخر قول الشافعي مرجوح، موضع ثالث قول الحارث مالك مرجوح، قول ابي حنيفة مرجوح. وبالمناسبة صدر كتاب الزواج العرفي باطل، هذا كتاب يعني قدمت له، كتبت مقدمة لهذا الكتاب، والكتاب حصل على إذن من الأزهر الشريف. لكن في الحقيقة أنا طالبت مؤلف الكتاب بأن يحدث فقرة عن أبي حنيفة رحمه الله، وقلت له هذا شرطي، وفوجئت بعد قراءة الكتاب أنه لم يصل الشرط سمحه الله. بص تلاقي إيه؟ يقول لك أبو حنيفة. الله، يعني إيه؟ يعني أنت بتجيز لنفسك أن ترد كلام أبي حنيفة في موضع، ثم بعد ذلك لا تجيز رد كلام الشيخ الألباني حفظه الله. سبحان الله. طب الشيخ الألباني قال ساب الله وساب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكفر إلا إن استحال. ماذا نفعل في هذه المقالة؟ ماذا نفعل فيها وهي تخالف الإجماع؟ ماذا نفعل فيها؟ فالمفروض يا اخواننا ان احنا نتبع الادلة الشرعية. تشوفوا هنا الشيخ عبد العزيز بس قال بجواز دخول مجالس النيابية، وكذلك الشيخ ابن عثيمين يقول لك واقوام خاضوا في اوحال السياسة وتشجعوا في ليلها وعبارات كده وجمل رنانة والقول لهم اسلوب سبحان الله. ولم يشد الى ان هذا الكلام هو كلام الشيخ الالباني الشيخ ابن باز وكلام الشيخ ابن عثيمين. ثم انني اقول قلتها مرة سابقة ولا زلت اقولها، على مؤلف هذا الكتاب ان يكتب هذه الفقرة في سؤال وان يرسل به الى علماء هذا العصر ليسألهم عن حال من فعل ذلك، وحالهم معروفة ولكن القول طرف الله ابصارهم كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه اضواء البيان. يقول وغفل هؤلاء واولئك وغيرهم ممن يسيحون في الارض جهلا بغير علم، الاسلوب برضه في استعلاء على المخالف ان التانيين جهال وما يعرفوش حاجه وبيتتبعوا وما الى ذلك، لكن هم بقى دول العلماء الافذاذ. غفل هؤلاء بقى عن ايه؟ عن تربيه المسلمين، تربيه المسلمين على دينهم الحق. طب انت لما تيجي تربي المسلم على دين الحق، الدين الحق هو ايه يا اخوانا؟ الكتاب والسنة. لما تيجي تفسر الكتاب وتأتي عند هذا الموضع تحمضه أنوفهم، وكأنهم ودوا لو حذفت هذه الآيات من كتاب الله عز وجل. رب الناس ازاي؟ على شاف دماغك ولا على الكتاب والسنة؟ سأقول لك عن تربية هؤلاء وأولئك، عن تربية المسلمين على دينهم الحق ودعوتهم إلى العمل بأحكامه والتحلي بفضائله وآدابه التي تدخل لهم رضوان الله وتحقق لهم السعادة والسيادة. وأعرضوا جميعا عن تصفية، يبقى هي تربية وإيه؟ وتصفية. هذا منهج مقترح، منهج مقترح، التربية والتصفية. تربية المسلمين على إيه؟ على اللي في دماغك ولا على العقيدة الصحيحة؟ ومن العقيدة الصحيحة أن تستدين سبيل المجرمين أم لا؟ أما قال عمر الفاروق الملهم المحدث رضي الله تعالى عنه، تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف إيه؟ الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية؟ مش ربنا سبحانه وتعالى برضه في نفس سورة هود قال فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. مش كده التربية على العقيدة ولا هي على السنة الظاهرة فقط؟ على السنة الظاهرة فقط. يبقى دي تربية. التصفية، التصفية ايه؟ تصفية السنة مما علق بها من الشواهد من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والباطلة وما إلى ذلك. واخد بال حضرتك؟ طيب تعالى للتفصيل. وجدنا اقواما لم ينشغلوا بتعلم العلوم التي هي فرض عين على كل مسلم ولا يسع المسلم جهلها، وانصرفوا الى تحقيق الاحاديث. تبص تلاقي طفل صغير وماسك كتاب التهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وأدلة الحديث ده ضعيف ده صحيح سبحان الله. أنا والله يا اخوان احكي لكم قصة طريفة. كنت جالسا في مجلس، رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقلت له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. رب العزة قال لي احد اخواننا الافاضل من اهل الحديث ابن عمر يقول قد انتهى السلام عند وبركاته. فقلت له لقد صحح الشيخ الالباني عن ابن عمر. فقال انا اعلم انه صحح هذا الاثر ان ابن عمر قال ورحمة الله وبركاته ومغفرته يعني. انا اعلم هذا الاثر ولكنه ضعيف. يا فلان فلان هذا صبي في العاشرة من عمره. يا فلان اما حفظت هذا الحديث؟ قال لا اذكر. قال يعني اجعله ان شاء الله واجبا عليك. خلي ده واجب من الواجبات اللي. فقلت له يا شيخ وانا اضحك احدثك عن الشيخ الالباني وانت تسأل هذا الغلام الم تخرج هذا الحديث وتضعفه؟ فرد ابو هذا الغلام وهو انسان فاضل لكن شوف الخلل وقال اليست رواية الاصاغر او اجتهاد الاصاغر مقدما احيانا على اجتهاد ورواية الاكابر؟ قلت له يا اخي يعني تحقيق الاحاديث يحتاج الى سعة اطلاع ومعرفة بكيفية جمع الطرق ونقد الرجال وما الى ذلك. فأتظن ان صبيا قد يقدم عمله في هذا الباب او في هذا الفرع على عمل الشيخ الالباني. وانت شايف الشيخ الالباني عمل في سلسلة الحديث الصحيحة، طلع كتاب نظرات في السلسلة الصحيحة، عمل كتاب في حجاب المرأة المسلمة، طلع كتاب الحجاب حجاب المرأة المسلمة وشبهات المخالفين، وتشوف في الهامش تلاقي نقد شديد جدا للشيخ الألباني يتجاوز الحدود، حدود أدب طالب العلم مع العالم. فشوف التصفية دي يعني ايه. انا والله فاكر زمان اللي ساعة ما قالوا السلفية 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 راح كل واحد مركز في جيبه قلم او اثنين او ثلاثة ولابس قميص قصير والغطرة. طبعا ده مش انتقاد للغطرة ولا انتقاد للقميص القصير، دي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اضرب الرجل الى منتصف الساقين بين ابيت الى الكعبين وردك في النار. لكن انا افضل اقول لك ان السلفية انحصرت في امور معينة وبدأنا نبحث في تفاصيل التفاصيل. هل النبي عليه السلام كان يحرك اصبعه في الصلاة ام لا؟ طبعا ده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وينبغي ان نعرفه وان نحقق القول فيه، لقوله عليه السلام وصلوا كما رأيتموني اصلي عليه الصلاة والسلام. لكن ان نقتصر بالسلفية على هذه الامور. وبص تلاقي سؤال، هل ينزل الرجل بركبتيه قبل قدميه ولا بقدميه قبل ركبتيه؟ طب ما ده صح، ده ورد في سنة النبي عليه السلام. لكن نطيل النفس جدا في الإجابة عن هذه الأسئلة. وأين العقائد؟ وأين فدة العقل؟ أليس من الواجب علينا أن نأخذ بالإسلام كله؟ أنا مش هقول في أولويات، لا، الإسلام كله. نعم. قالوا جميعا عن تصفية ما علق بحياة المسلمين من الشرك على اختلاف مظاهره وألوانه وتحذيرهم من البدع المنكرة والأفكار الدخيلة الباطلة وإزالة الجمود المذهبي والتعصب الحزبي الذي زاد في تصدع الأمة وانقسامها. فأنى لهؤلاء ما يؤمنون، راحت مشرقة ورحت مغربة، فمتى لقاء مشرق ومغرب؟ فقد أساء كثير من العاملين للإسلام وما أحسنه، وقدموا البديل الإسلامية في صورة مهلهلة فضلا عن كونها منفرة غير مبشرة. وكان المفروض عليهم إن لم يحسنوا إلى الإسلام العظيم أن لا يسيئوا إليه، وشغلوا بتكفير الحكام وبيان عوارهم عما شغل به الانبياء وحزنوا له واسفوا عليه. فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باكع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. كيف؟ كيف؟ الأنبياء وضحوا سبيل الحق، ووضحوا أيضا حكم من خالف هذا السبيل. أتراهم رحلوا من الأرض قبل أن يوضحوا لنا حكم المخالف لهذه السبيل؟ لما نيجي احنا النهاردة نقول واحد لنا، هل يجوز ان يقال لنا ولماذا تنشغلون بالحكم عليه بانه زاني؟ هل ستقيمون عليه الحد؟ ينفع الكلام ده ولا ده من باب تسليف الاشياء باسمائها الشرعية وبيان عوارهم؟ عوارض يا اخوانا، العوارض لما تقول ان الحاكم ده اعرض ولا ده اعوض او من هذا القبيل، لكن لما يكون الكلام عما يحاك للدين فالله عز وجل يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. لماذا تختلفون في هؤلاء؟ يعني المثل كالمثل، معنى كالمثل الذي يقال الجنازة حرب والميت كلب. لماذا انشققتم واختلفتم في هؤلاء الأرجاس؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وقوله عز وجل ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى أن قال عز وجل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ سبحان الله. وهو الذي قال عز وجل هم العدو فاحذرهم. من دول بقى؟ أقوام لهم صفات، علينا أن نبين هذه الصفات حتى يحذر أهل الحق من الوقوع في براثن أهل الباطل. ولا هي المسألة بس إن احنا نقول الجنود المذهبي والتعصب الحزبي ثم نجد عند كل واحد رغبة في التهاجم على العلماء، لا سيما على أبي حنيفة رحمه الله. هنا بس تبقى المسألة استطالة في الأعراض ولا أي حاجة خالص ولا بهذه العوار ولا أي شيء. والتهاجم على أهل العلم الأحياء منهم الأموات، ويوصف فلان بأنه من الذين يتبعون الهوى. وصف بهذا الشيخ اسماعيل الأنصاري. ويوصف آخر بأنه جمهوري، أي يتبع الجمهور. أما فلا تغتر بقول فلان. والرد على جهالات البوطي. مش ده كله. ليه؟ فقه السيرة رد على جهالات البوطي. العنوان ده ليه؟ لان البوطي في فقه السيره له جهالات. فلما تيجي انت تقول العنوان ده علشان تبين وتحذر من ان قول فلان هذا باطل فلا تغتر به، مش كده؟ يبقى ده بيان عوار تهجم على الناس، ام ان الحق يحتاج الى ذلك احيانا؟ سبحان الله. إلى أن قال هذا الكتاب نصيحة للأمة وبراءة للذمة، أكللت في تحرير مسائله قلمي. في الحقيقة وأنا أقولها بحق، أكلل في تدليس مسائله قلمه، واستفرغت في تنقيح مباحثه وسعه. أبدا، استفرغ وسعه في بصر كلام العلماء والتدليس عليهم كما رأيتم. شفنا نماذج ولسه هنشوف نماذج دلوقتي. شوف يا سيدي حاجه كده على الماشي واحنا ماشيين في صف 13، وحتى يكون هذا النوع من الكفر واضح المعالم لا تخالطه شبهه ولا تعتريه لبسه، نزيده بيانا بقول شيخ الاسلام رحمه الله الثاني. الثاني يعني معناه ان في الاول، وقد يكون هناك الثالث والرابع، مش كده؟ الثاني ألا يجحد وجوبها، يعني أركان الإسلام ومبانيه الأربعة، ماشي؟ الا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله، فيقول اعلم ان الله اوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا او حسدا للرسول او عصبية لدينه او بغضا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر بالاتفاق الى اخر ما قال. انتهى، يعني نقل الثاني وانتهى. الثالث بقى ليس لما خرج مجموع الفتاوي في الجزء 20 صفحه 97-98، الثالث ان يكون مقرا ملتزما. الواحد الاول الجاحد، الثاني لا يجحد ولكنه ليس ملتزما بالشرائع، الثالث واحد ايه له جاحد وفي نفس الوقت ايه يعني مش جاحد يبقى ايه مقر وملتزم في نفس الوقت، لكن تركها كسلا. ربنا يكرمك. لكن تركها كسلا وتهاونا او اشتغالا باغراض له عنها، فهذا مورد النزاع. يبقى ده محل نزاع واختلاف بين العلماء، لان هو عنده ان كفر الاعمال ما كان راجعا الى الاعتقاد، الاعمال التي تدل على ايه على الاعتقاد، واخد بالك؟ فهنا راح حاجه الحته دي. مفيش هنا بقى ان العلماء اختلفوا في حكم تارك المباني مباني الاسلام كفلا مع اقراره بها والتزامه لها، لا، فهذا مورد النزاع. كمان عليه بين وهو مقر بوجوده ملتزم بأداء. ايوه يا سيدي انا عليها ليك مبلغ 100 جنيه وهدفعه لك، لكنه ينصر بخلا او تهاونا. عمال بقى يماطل، اما بخلا مش هين عليه يطلع الفلوس حق الاخرين، واما انه متهاون. يبقى ده مورد ايه يا اخوانا؟ النزاع. يبقى لما يجي يقول لك ان الكفر ده قد يكون اعتقاديا وقد يكون عمليا والعملي فيه ما دل على الاعتقاد، ان قال ان ده مذهبي خلاص انت حر في مذهبك، لكن ان ينسب هذا الى مذهب اهل السنة والجماعة اديك انت شايف. ثالثا، رابعا، الرابع وهو ان يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها. يعني هو سيفهم سيد الاركان دي او مباني الاسلام، له جاحد بوجوبها وله مقر بوجوبها في نفس الوقت. واحد كده ملوش جهه، ملوش اتجاه خالص، عايش كده وخلاص، ولكنه مقر بالاسلام من حيث الجمله. انت مسلم؟ طبعا الاسلام ده احسن حاجه على الاجمال، على الاجمال. فهل هذا من موارد النزاع او من موارد الاجماع؟ يعني المسألة دي في موارد النزاع متنازع فيها ولا مجمع عليها؟ ولعل كلام كثير من السلف متناول بهذا، وهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرا، وانما هو متكلم بالاسلام. هذا فيه نظر، فان قلنا يكفر بالاتفاق فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الايمان، لا يكفي الايمان المجمل، بل لا بد ان يعتقد وجوب كل شيء بنفسه على حده. فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الايمان لا يكفي فيها الاعتقاد العام، الى اخر ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. الكلام ده يطعن في مذهبه الذي ادعى انه مذهب اهل السنه، انه مذهب اهل السنه، ام لا يطعن؟ طيب بيجي بعض الاخوه اخذ يقول يعني ان الشيخ ابن عثيمين بعد ان قال فتواه قال يعني ولكن قد يلبس عليهم العلماء. انا اقول لك احرص على ان لا تتوه. ليس الغرض من كلامنا ان نثبت كفر فلان بعينه، ده تحقيق المناط، واخد بالك، ده تحقيق المناط. لكن احنا بنتكلم عن الحكم نفسه. الحكم اللي يعمل كده يبقى ايه؟ زي ما قلنا من قبل يا اخوانا، شارب الخمر، عاصي لله عز وجل فاسق. طيب فلان شرب الخمر، قبل ان نقول هو عاصي لله عز وجل وفاسق، لابد من تحقيق المناط، يعني من اثبات ان الشروط موجوده وان الموانع منعدمه. تعالى يا فلان انت شربت الخمر بيدي، يقول والله يا عم الشيخ انا مريض والدكتور قال لي ان دي تشربها، تشرب قليل منها هتفيدك. طبعا الكلام ده باطل، انما المهم ان هنا في ايه؟ تأول، شربها متأولا. او قد يقول انا والله ما كنت اعلم انها خمر، ده قالوا لي ده عصير هيفيدك او مشروب هيفيدك، تروح تشارب لقيت نفسي كده. والكلام ده بيحصل ايام ان كنا في جاهلياتنا ونحن شباب، كان ممكن نعمل واحد من الناس كده. بل بعض اصحابنا سقوا صاحبا لنا وزميلا لنا في النفريح كوزر الصنع اللي بيعملوها في الثانويه العامه، سقوه بولا. او الله سقوه بولا، شرب الجول، وبعدين لما استطعمه كده استنطق ورجع وعمل وشاء من هذا القبيل. يبقى راجل ده جاهل، مش كده؟ جاهل بانها ايه؟ بانها خمر. مش كل ده وارد يا اخوانا؟ او ممكن يقول لك والله رفع عليا السكينه وقال لا تشرب هتضحك، يعني الراجل ده ايه؟ بكره. فاحنا مش منشغلين بتطبيق الحكم على معين، احنا بنقول العمل ده توصيفه في الشرع ايه؟ ايه توصيفه في الشرع؟ تاخدين بالكم هناك فارق بين الحكم الشرعي وبين انزاله او تنزيله على المعين. التنزيل على المعين دي تحتاج الى ايه؟ التثبت من وجود الشروط ومن انعدام او زوال الموانع. هنا يبقى الحكم ينزل على المعين. احنا كل اللي احنا بنتكلمه ده في اثبات الحكم الشرعي. هل ده الحالة دي الحكم فيها ان هي كفر دون كفر ولا كفر اكبر؟ عشان انت تحذر لنفسك، وكل واحد يحذر لنفسه، ولتستبين سبيل المجرمين. لكن قد يقال هذه كلمة اجمالية من الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، وهي كلمة صحيحة، قد يكون العلماء قد لبسوا عليه. فيقال طب ما حكم هؤلاء العلماء الذين لبسوا عليه في هذه المسألة؟ وكانوا قد لبسوا فعلا، ما حكمهم؟ هذا سؤال. الثاني، هل العلماء هم الذين لبسوا على الطواغيت ام ان العكس هو الذي يحدث، ان الطواغيت يلبسون على العلماء؟ تعرف ان اي عالم النهارده عشان يتولى منصبا لابد من تقارير من جهات معينه، ويكون محطوط على الفرادة، مش كده؟ ان الضمير ما بيصحاش الا وهو خارج على المعاش بقى، خلاص. ده اللي بيصحى ضميره وهو خارج على المعاش كده، يروح ايه؟ يحاول ان هو يعمل حاجه كده قبل ما يخرج. لكن طول ما هو موجود وبيسمع في الترقي كمان، عمال شايف الريح جايه ازاي، موجه الدروع بتاعته هتتبع الريح على طول. وانت شايف الكلام ده كويس. ثالثا، التلبيس المتصور من العلماء ان يقولوا ليس هذا كفرا اكبر، هو كفر دون كفر، وانا لبيت عليهم قالوا ان ده حلال. ها؟ طيب لما تيجي انت تشوف التفاصيل حياتنا التي نعيشها، تشعر الواحد نفسه ملبس عليه مسألة زي ما كان الخلفاء اللي لبس عليهم قاعدة خط القرآن، تنتصبوا دفاعا، لأن هو قال القرآن مخلوق دفاعا عن شريعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد قال كل الله خالق كل شيء. مش ديك الفكرة الجهمية؟ ها؟ مش مثل مش المريض. لما ناظر عبد العزيز ابن ابي سلمة في حضرة الخليفة قال له ايه؟ قاله يا عبد العزيز الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، فهل تقول القرآن شيء ام لا؟ ان قلت القرآن ليس شيئا فقد كفرت، وان قلت هو شيء فإنه مخلوق، لان الله عز وجل خالق كل شيء. انت اخبرت الكلام؟ طبعا عبد العزيز ابي سلمة رد عليه قال له طيب الله عز وجل قال في كتابه العزيز كل شيء هالك الا وجهه، كل شيء هالك الا وجهه. وقال عز وجل في نفس الوقت تعلم ما في نفسي كل نفس ذائقة الموت. تذكر صحيح كل نفس ذائقة الموت، يبقى كل نفس تموت ولا لا؟ صحيح. وعيسى ابن مريم عليه السلام قال في سورة المائدة تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. يبقى الجواب على المسألة دي في يعني انا اقول لك ان دول انتصبوا للدفاع عن الشريعة، لكن احنا فينا حرب على الشريعة، حرب. نفس المشايخ شجر الحق رحمه الله اول ما نزل كتاب من كتب الردة التي تهاجم القرآن، كتاب يهاجم القرآن، جمع مجمع البحوث الإسلامية وأصدروا قرارا بأن هذا الكتاب ردة ويحظر تداوله. في الحقيقة للإنصاف قامت أمن الدولة وجمعت الكتاب ده من السوق. جمعته مين؟ من السوق. يبقى احنا معانا مين؟ شيخ لطفي اللي هو الإمام الأكبر رحمة الله عليه، ومعانا مجمع البحوث الإسلامية. مين اللي عينهم؟ انا اللي عينتهم ولا مين؟ طيب برامج التوبة كانت بتقول ايه؟ الرسالة لبرامج التوبة عايزة توصلها للناس ايه؟ انه لا نجاة الا في اتباع العلماء، علماء الاصل، ونحن بلد من الف مئذنة، مش كده؟ فادي قمة العلماء شيخ الازهر مع مجمع البحوث الاسلامية قالوا الكتاب كتاب ردة ويحظر تداوله. راح كتاب امن الدولة قامت وجمعت الكتاب من السوق. لما حصل اللقاء مع الكتاب في معرض الكتاب قام عبد العظيم رمضان قال انا عايز اسأل احنا في بلد اسلامي ولا بلد علماني؟ البلد دي بلد اسلامية ولا بلد علمانية؟ قال لا علمانية. ليه؟ قال له لان محاكم التفتيش عادي، محاكم التفتيش عادي، واحنا كان عندنا في الاسلام محاكم تفتيش، كانت فين محاكم التفتيش دي؟ عند النصارى، مش عندنا، عند النصارى. محاكم التفتيش عادت مرة أخرى وشيخ الأزهر أصدر قرارا بكذا، قال لا الكلام ده كلام فارغ، هذا القرار ملغي، القرار ده ملغي باطل، وعلى المتضرر أن يلجأ إلى إيه؟ إلى النيابة، القضاء. لا القضاء هو الحاكم على الأزهر في هذه المسألة. الله يعني ايه الكلام ده؟ طب لما يجي يلجأ للقضاء بأي قانون سيلجأ إلى القضاء؟ قانون الحزبة، اتلغى قانون الحزبة بعد كده على طول، اتلغى ايه؟ قانون الحزبة. يبقى انت ما عليك، لازم تبقى انت جهة مسؤولة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين تبلغ النيابة وتمشي بعد كده، ما تسألش ايه اللي حصل، ما تسألش بعد كده ايه اللي حصل. فدي الحاجة يا اخوانا اللي احنا عايشينها، لكن على كل حال احنا مش مهتمين الا بتقرير الحكم الشرعي. اما تنزيل الحكم ده على واحد من الناس بعينه على زيد بالذات او عمرو بالذات، دي مسألة مش مهتمين بها خالص، ولن يترتب عليها اي فائدة. خد بالك، لكن احنا مهتمين بيه تاني الحكم الشرعي على هذه الفعلة، عشان انت ما تستسهلش انك انت تروح واحد يقول لك ان طبعا عايزين حكم الشرع، تقول له لا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه بالشرع، احنا عايزين حكم القضاء في المساله دي، حكم القضاء. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين في يصدون عنك صدودا. يقول الكاتب في الاخر واحسب ان هذا الكتاب سيرضي أقواما ويسخط آخرين شأنه شأن غيره من الكتب الفاضلة. ولا أحسب أن في الكتب المعاصرة من نتج على منواله، صحيح ما فيش الكتب المعاصرة من نتج على منواله، هو المجهود في هذا الكتاب تلاقي التفاسير كلها. لو واحد راح قاعد في مكتبة وطلع تفسير الطبري عند قوله تعالى ما لم يحكم ماذا وضع لكم الكافرون بما قال فلان وفلان 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 وفلان، طيب هل تفسير الخارجي قال فلان وفلان وفلان، هل تفسير القرطبي قال فلان وفلان، وهكذا. ويروح نجمع كل الحاجات دي وحطوها في باب ده الكتاب الفاصل. ما عدا هذا في نقطة أخرى يعني أفاض في مسألة العذر بالجهل، وإفادته صحيحة جدا في هذا الباب. مثالا للجزء العذر بالجهل في كل أمور الشريعة، الإنسان مهما ارتكب من تصرفات وهو لا يعلم أنه مخالف للشرع يجهل أن هذا الفعل أو هذا القول مخالف للشرع، يبقى الإنسان ده معذور ولا يكون عاصيا ولا فاسقا ولا كافرا حتى تقام عليه الحجة الرسالية. قال الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أنتم الحاضرون حاضرين، ومن بلغ وكل من بلغه، فقبل أن يبلغه الحكم الشرعي فهو معذور غير مؤاخذ. ما عدا هذا عدل وتدليس وتلبية. يبقى هل هذا الكتاب اللي هو من كتب التفصيل اللي أقلل فيه قلمه وما إلى ذلك أقلل القلم فعلا في باب الأقوال العلماء؟ لما تيجي أنت العالم وتشوف الكلام بتاعه إيه اللي أنت هتحذفه وإيه اللي ما تحذفوش عشان يستقيم ليه ما تريد أن توصله إلى القراء؟ لكن ما عدا كل ده أدي إحنا شفنا مش إحنا درسنا الشبهات أو بعضا من الشبهات التي أوردها؟ ما عدا هذا هتبص تلاقي أقوال العلماء في تفسير الآية آية المائدة عذر بالجهل أطال فيه النخر وأحسن نجاد، ثم بعد ذلك تحريفات لكلام العلماء واستدلالات تدل على أن الرجل لا يفهم شيئا في مثل هذه الأمور. يقول لك وكان يكفي من ذلك لما هتشوف حال مين النجاشي ما كانش يوقف ما أنزل الله ومع ذلك ما كفرش. يواجه الاستدلال يا اخواني، هنقول ان كفر دون كفر، يتحكم على النجاشي بانه وقع في كفر دون كفر، مع ان النبي عليه السلام حين مات النجاشي قال لقد مات لكم اخ لكم صالح فسماه صالحا، ولا هو عمل كده لانه كان معذورا. نحن نتكلم لا نتكلم عن المعذور وانما نتكلم عن غير المعذور. لكن شوف الاستدلالات. طب ومعاويه لابي سفيان ودي فيها بحث لكن شوف عشان ينصر الطواغيت هيلخص الصحابة رضي الله تعالى عنهم. دي فيها بحث قصة معاوية بن أبي سفيان إن شاء الله لترى أو لتعرف حقيقة القول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يعني ممكن نكمل لمدة ربع ساعة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. هذا بن حنبلي، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال خالد العمداني تمهيد في بيان أنواع الكفر. الكفر نوعان، كفر أكبر مخرج من الملة وكفر أصغر غير مخرج من الملة. فالمقصود من هذا البحث بيان الكفر المخرج من الملة وهو ستة أنواع: تكذيب وجحود وعناد ونفاق وإعراض وشك إلى آخر ما قال. هذا الفصل جي بس عند ايه في صفحة 12 صفحة 13. والمقصود بيان كفر العناد لما فيه من الدقة والخفاء واللفظ، فليس هو مجرد الامتناع عن العمل، ليس مجرد الامتناع عن العمل مع الإقرار به، بل لا بد فيه بالإضافة إلى ذلك من البغض للحق والنفرة منه والاستكبار عنه. وحتى يكون هذا النوع من الكفر واضح المعاني لا تخالطه شبهة ولا تعتريه لبسة، نزيده بيانا بقول شيخ الإسلام رحمه الله: الثاني ألا يجحد وجوبها، يعني أركان الإسلام وما يليها الأربعة. العبارة اللي كنا عنها من قبل أنا هنحرق بس الموضع التعليق: لكنه ممتنع من الانتزال فعلها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله. ممتنع من ايه؟ من الالتزام. الاخ يقول في فضل المسألة ايه؟ فليس هو مجرد الامتناع عن العمل. الشيخ الاسلام بيتكلم عن ايه؟ ممتنع من الالتزام فعلها. لان الاقرار ان تقول اشهد ان الصلاة واجبة. الصلوات الخمس مفروضة. والالتزام ان تقول وانا مقر بفعلها. ملتزم بفعلها. ملتزم بفعلها. اشهد ان صيام رمضان فرض. وانا ملتزم بصيام رمضان. ثم لو جاء بعد ذلك فافطر يوما من رمضان ده شيء. لكن لما يجي واحد يقول اشهد بان صيام رمضان فرض ولن اصوم رمضان ابدا. واخبرك ولن اصوم رمضان ابدا بغير اي عذر من مرض او غيره. فهناك فارق بين الالتزام بالعمل او بالشيء بالحكم الشرعي وبين العمل في الحكم الشرعي. فشيخ الاسلام بيتكلم عن ايه؟ عن الالتزام. الثاني ان لا يجحد وجوبها، يعني اركان الاسلام ومبانيه الاربعة، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول اعلم ان الله اوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع من التزام الفعل. ممتنع من التزام الفعل. لا مش هصلي. انا مقر ان الصلاة واجبة ولن اصلي. ومقر بان الحج واجب ولن احج. وهذا لم يلتزم. لكن لو قال سأحج واخد بالك ولم يحج بعد ذلك تكاسلا او تهاونا، يبقى يرد فيه الامر بايه؟ المسألة الثالثة التي ذكرها شيخ الاسلام. هذا مورد نزاع وخلاف بين اهل العلم. استكبارا او حسدا للرسول عليه الصلاة والسلام، او عصبية لدينه، او بغضا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كافر بالاتفاق. طبعا يقول له هو يقول لك هنا ايه استكبارا؟ ما هو الضال الذي يوجد في ارض مصر. لما قلت له يعني اسال الله عز وجل ان يذهب الكبر الذي ملأ قلبك، قال وكيف عرفت ما في قلبي؟ وهل انت تعرف ما في قلبي؟ فقلت له ما هذا هو لب واصل الخلاف بيني وبينك. مسألة الكبر دي مسألة خفية. حاشا ابدا يقدر يعرف الكبر ده في القلب. ملوش مظاهر في الخارج. واحد يمشي عامل كده ويصعر خده للناس ومش عارف ايه ويرد يقول لا لن افعل. لن تفعل ليه؟ يبقى عدم الالتزام. اقر بالوجوب ولم يلتزم به الفعل. فابليس لما ترك السجود المامور به لم يكن جاحدا للايجاد. لم يكن جاحدا للايجاد. فان الله بشره بالخطاب وانما ابى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك ابو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عالم القياد واستكبارا عن ان تعلو اسمه رأسه، فهذا ينبغي ان يتفطن له. ومن اطلق من الفقهاء انه لا يكفر الا من يجحد وجوبها. وجوب ايه؟ الصلوات الاربع، الاركان الاربع، مباني الاسلام اللي هي الصلاة والصيام وايه والزكاة والحج. ومن اطلق من الفقهاء انه لا يكفر الا من يجحد وجوبها، فيكون الجحد عنده متناولا بالتكذيب بالايجاب، مكذب وجوبها بالتكذيب بالايجاب، ومتناولا بالامتناع عن الاقرار والالتزام. واخبالك يعني يطلقون بيقول اللي بيشترط الجحود في المباني الاربعه مقصود احد امرين، اما انه جحد الايجاب وقال ليست واجبه، واما انه امتنع عن الالتزام بها، واما انه امتنع عن الالتزام بها ومتناولا للامتناع عن الاقرار والالتزام، كما قال تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، والا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. الثالث فعل هو حدث ان يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا او اشتغالا باغراض له عنها، فهذا مورد النزاع. اخبرت هذا مورد نزاع بين العلماء، فتحفظ المسألة دي وقع فيها ايه اختلاف. وان كنا ندين الله عز وجل بان ترك الصيام ليس كفرا بدليل حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، او هلكت ورسول الله، في بعض الالفاظ هلكت واهلكت، قال ما حالك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. يبقى رجل افطر متعمدا اهو. فقال عليه الصلاه والسلام هل تستطيع ان هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. الى اخر الحديث. لما دام دي كفاره، دي كفاره المفطر بالجماع في رمضان، فخلاص اذا هذا ليس ايه؟ ليس كافرا. طيب وكذلك في الزكاه، ولعلنا نتذكر حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. بدا في المشيئه، والكافر لا يكون في المشيئه وهكذا. لكن اللي ثبت في الصلاه بخصوصها، فالصلاه لها من المكانه في الاسلام ما ليس لغيرها، فالذي ثبت في الصلاه قلنا به، يعني نحن لا نحتج او لا نذهب الى تكفير ذلك الصلاه رغبه في تكفير الناس كما يقول المخذول. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يعني لو كان هذا هو القصد لقلنا بتكفير ذلك الزكاه وبتكفير ذلك الصيام وبتكفير ذلك الحج، ولنا سبب في كل ذلك، ولقلنا بعدم العذر بالجهل، تكشف عدم الانصاف والظلم. الرابع وهو ان يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها ولكنه مقر بالاسلام من حيث الجمله، فهل هذا من موارد النزاع او من موارد الاجماع كما ذكرت سابقا؟ والفصل ده يعني ذكر فيه اصناف الكفر السته بالتفصيل وادلتها، الى ان قال ويقول الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى الكفر اصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، ده كلام الشيخ احمد حافظ حكمي رحمه الله. لكن تخلي بالك من الفارق بين قوله الكفر هو الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، الكفر هو، وبين قوله الكفر اصله كذا. لما يقول لك اصل الكفر في الشرع كذا يبقى هو ده الاصل، لكن ورد ادله تفيد بايه؟ اصل الايمان في اللغه التصديق، ولكن في الشرع هو اعتقاد بالقلب وقول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قالوا بعد ان فصلنا انواع الكفر نبين بعد ذلك ان الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل. ولماذا بقى للسنة واحد الاعتقاد كاعتقاد الشريك لله تعالى او النص له سبحانه او الصاحبة او الولد او اباحة الزنا او الخمر ونحو ذلك. طيب اثنين القول كفر بالقول كسب الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم او ملائكته او دين الاسلام وكذلك الاستهزاء بالله تعالى او اياته او رسوله فهذا كفر كيف كان سواء كان جادا او مازحا مستحلا مستحلا او غير مستحل. يبقى الكلام ده طبعا مخالف لقول من اشترط الايه الاستحلال. ماذا يفعل هنا؟ ماذا يفعل؟ كما قال تعالى ولئن سألتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ثلاثة والعمل كالسجود للصنم والقبر والشمس والقمر وإلقاء المصاحف في القاذورات ونحو ذلك. كلمة ايه ونحو ذلك؟ طيب كالسجود للصنم والقبر ما الدليل على هذا؟ تقول ان السجود عبادة ولا تنبغي الا لله تعالى. في احنا كده يا اخوانا؟ طيب لا تسجدوا للشمس ولا للقمر مش كده؟ بناء لكن في حكم هنا بالتكفير. يبقى غير ما يستدل به من قال بكفر من سجد للصنم او القبر انه سيقول ايه؟ ان دي عبادة ولا تنبغي العبادة لغير الله عز وجل. طيب العبادة في اللغة هي الطاعة او بتعبيرات اهل العلم هي كمال الحب مع كمال الذل او هي قول جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. القول ان العبادة هي الطاعة تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. القول ان هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة هذا قول شيخ الاسلام رحمه الله. وعبارات من عرف العبادة دائرة على هذا النحو. فاذا كان التوجه في الحياة واحد نظام حياته مؤسس على غير شريعة الله عز وجل لم يقول لك الاستغاثة. ففي دليل على ان الذي يستغيث بغير الله عز وجل يكفر كفرا اكبر مخرجا من الملة. ايه الدليل يا اخوانا؟ هقول لك ان المشركين عملوا كده مش كده؟ يقول احنا هنسلك طريقتهم في الاستدلال. هنقول المشركين عملوا كده؟ احذروا من الخوارج. فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الخوارج اتوا الى الايات التي وردت في اهل الكفر والشرك فجعلوها في اهل الاسلام. اختاروا من عند نفس الكلام ده قاله الشيخ العلامة الصنعاني الامير الصنعاني صاحب شبر السلام قال هذا. خدت بالك؟ وبرضه قال ايه؟ لا ان سمعت انه كفر فهناك فارق بين المسلم وبين الكافر. فالمسلم مؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فان قلنا كفر يبقى خلي بالك ان الكفر بالشرع ياتي ويراد به الكفر الاصغر كفر دون كفر. شو رايك في الحاجات دي؟ نفس المسكت اهو. الصنعاني قال هذا الكلام بعد ان الف رساله عظيمه جدا اسمها تفصيل الاعتقاد عن اضرار الالحاد بقينا فيها بيانا شافيا ان هذا شرك بالله عز وجل وان ما يعرف القبوريون هو نفس
ابو جهل وغيره، فان كانوا يؤمنون بالله ربا عز وجل، لكن من يوافق على ان تكون الطاعه والتشريع له وحده تبارك وتعالى، لا اجعل الالهه الها واحدا، ان هذا لشيء من اعجاز ما سمعنا بهذا في المله الاخره، ان هذا الا اختلاف. بعدين انت بعد كده الصنعاني قال هذا الكلام، من بعدين قال الامير الصنعاني ايه بقى؟ فبنفس الشيء بيقول لك كاستجوب للصنم والقبر والشمس والقمر وإلقاء المصاحف في القاذورات ونحو ذلك. وقد خالف غلاة المرجئة إلى آخره. أصول التكفير وضوابطه وشروطه. كيف بقى يبقى الكلام الكبير؟ أصول التكفير وضوابطه وشروطه. أنا بين يدي هذا الفصل أحب لك أن تستمع إلى بعض النقولات. قال ابن حزم رحمه الله وهو الكفر